مشاهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث نرصد فيها شأنا سوريا خالصا، ربما شأنا يعني يتميز بالسرية وبعدم الإفصاح عنه إلا من خلال ضيفنا الكريم، حيث إنه كان من داخل الحدث نفسه. وهذا الشأن هو ما يسمى بلجان المراقبين، وكانت أول لجنة المراقبين كانت تابعة لجماعة الدول العربية، تجاوزا نسميها العربية. فكان ذلك الرجل وقد ظهر على شاشة صفا قبلا يعني ضمن هذه اللجنة، وكان قريب من الأحداث وضليع بها ومطلع عليها، ولم يعجبه يعني هذه المهزلة، فاضطر للانشقاق، حيث إن المنشق الآن في سوريا سواء من خارجها أو من داخلها هو الوطني الحقيقي على ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب يرتكبها النظام ومن يعاونه من الدول الغربي طارة والشرق طارة، بل والدول العربية والإسلامية طارة أخرى. ضيف ضيفكم الكريم في هذه الحلقة مشاهدي الكرام أستاذ أنور مالك، الكاتب الجزائري المنشق عن لجنة المراقبين لجماعة الدول العربية، وكانت أول لجنة وكانت اللجنة المهزلة كما أسميها. مرحب بك أستاذ.
أهلا بكم وأهلا بالمشاهدين الكرام، نشكركم على هذه الفرصة الطيبة وبارك الله فيكم.
شرفتنا. يعني من ضمن الأشياء التي لم تتناول مع الزملاء السابقين الذين التقيتهم مراقب العراق، أولا قبل أن أعرض عليهم يعني قل لي يعني كيف تم اختياركم كلجنة مراقبين، ومن الذي اختاركم، وهل كنتم تشعرون باستقلالية؟
أولا أحيي المشاهدين الكرام. اختيار المراقبين كان ليس من طرف الجامعة العربية، فعندما وقعت الجامعة العربية البروتوكول مع الحكومة السورية أمرت الجامعة العربية أو طلبت من الدول الأعضاء في الجامعة العربية، فطلبت منهم تعيين مراقبين، فالجامعة العربية لا تعرف شيئا عن المراقبين ولا تعرف حتى أسماءهم. فحتى عندما كنا سنغادر من القاهرة دمشق كنا نكتب في أسمائنا ونسجل في مناصبنا وهواياتنا وماذا نعرف في مطار القاهرة. هذا الاختيار يعني خضع للدول وخضع للمنظمات الحقوقية التي تواصلت معها الجامعة العربية. أما قضية الاستقلالية،
لا قبل الاستقلالية يعني إذا أنتم مختارون من حكوماتكم،
فيه اللي اختار من حكومات وفيه اللي اختار من طرف منظمات حقوقية مستقلة لا ليس لديها علاقة بالحكومات، ومنهم أنا تم اختياري من طرف اللجنة العربية لحقوق الإنسان. أما البقية الأغلبية الساحقة هم من الحكومات. هم ضباط مخابرات وسفراء.
هل تشعر أن الأسد كان له دور في هذا الاختيار؟
لا أعتقد هذا الأمر، وإن كنت لا أستبعد أنه يكون هناك يعني
أكيد ضغوطات مثلا على
هناك الدول. تواصل مع بعض الحكومات الموالية لنظام بشار الأسد وأكيد فالرهانه على الحكومات التي أرسلت وليس على المراقبين. المراقبين كانوا مجرد يعني فيهم الذي أصبح مجرد بيدق في الميدان، أن يقوم بدور تمثيلي فقط، يذهب إلى مكان ويظهر في الصورة وخلاص وانتهى الأمر. أما القرار والتقارير فهي تطبخ في مكان آخر وليست في المراقبين العرب. يعني
طيب حينما وصلتم واستقبلكم النظام كنتم تسيرون بدعوى الأمن مع النظام، يعني كان النظام أفهمكم مثلا ما فهمناه يعني عبر شاشات التلفزة في وقتها أنكم لا تسيرون إلا بخطة أمنية موضوعة من النظام على اعتبار أن هناك عصابات مسلحة وإرهابيين ربما تطالكم الرصاص الذي يطلقونه على الناس، هل هذا ما كان في وقتها؟
هذا أكبر خطأ وقعت فيه الجامعة العربية، لأنها لم تدرس الواقع جيدا. حتى البروتوكول لما تم تحريره في الغرف المكيفة لم تدرس أرض الواقع. لذلك من شروط البروتوكول أن الحراسة أو حماية بعثة المراقبين تتحملها الحكومة، ويجب أن ترافق هذه الحراسة المراقبين في حلهم وترحالهم. ولكن أين وقع الخلل؟ أن أغلبية الأحياء الثائرة حيث يتظاهر الناس وحيث يتعرضون للقنص والقصف هم في الأحياء لا تدخلها المصالح الأمن التابعة للنظام. لذلك وجدنا أنفسنا إما أننا سنذهب إلى هذه الأحياء خارج إطار البروتوكول لأننا سنذهب
المعيدة للنظام أصلا،
لا الأحياء المناهضة للنظام. إذا مشينا إلى الأحياء المناهضة مستحيل تمشي معنا الحراسة، مثلا إلى حي باب عامر توصل من منطقة شارع البرازيل تتوقف الحراسة، يقول لك لا أغامر أدخل، لو أدخل سيمسكوني، ويقول لك تتحمل مسؤولية كل عملنا في الأحياء الثائرة حيث تتعرض إلى القصف والقتل والإبادة كانت خارج البروتوكول. كانت خارج البروتوكول، حتى أن الحكومة والشخصيات السياسية التابعة للنظام الذين تحدثنا معهم أكدوا لنا بأننا خارج البروتوكول ونتحمل المسؤولية في أي مكروه يحدث لنا.
نعم، يعني ما فهمتوا أن حركتكم من الفندق في عربيات مكيفة مصفحة يوروكم اللي عايز يوروكم أو تشوفوا اللي هو النظام عايزكم تشوفوه والباقي يراقبكم ويخوفكم منه.
هذه الأماكن التي نمشي، الأحياء الموالية الأحياء الموالية للنظام، هم يريدون أن يظهروا لنا ما يريدون. أما في الأحياء الثائرة صرنا ندخل لها مثل حي باب عمرو الخالدية والباب السباع وغيرها من هذه الأحياء الثائرة، ندخل نرى ولكن لا نستطيع أن نفعل شيء. عندما نأتي ونقول فيه القصف فيقولون لا، الثوار هم الذين يقصفون. عندما تقول له أولاد يقتلون أمامنا يقول لك هم الذين يقتلون أولادهم. حتى مرة محافظ حمص قلت له كيف يقتلون الأولاد؟ قال لا، أهليهم الذين يقتلون أبنائهم حتى يحرجون الحكومة مع بعثة المراقبين العرب. فقلت له يا سيادة المحافظ حتى أنت عليك أن تقتل أولادك وأنا مستعد أن أذهب وأصورهم قتلا حتى تحرج أنت أيضا المعارضة. فقال لي فكيف أنا أقتل أولادي؟ فقلت هؤلاء هم أولادك وآخرين أولاد كذا وكذا، وقلت كذا رفض آخر. يعني هذه يعني من بين الألاعيب التي حدثت. فالبداية كانت
كم يوم استمريت استاذ عمرو؟
أنا بقيت من دخلنا يوم 26، أنا بقيت حتى يوم 10، يعني غادرت يوم 10 دمشق،
يعني 15 يوم.
أنا بقيت 15 يوم لكن هم أكملوا حتى تقريبا إلى تقدم التقرير في 22، وبعد ذلك تجمدت الأمور حتى غادروا في يوم 27 أو 28.
الاستقلالية بقى، نعود إلى الاستقلالية.
أما الاستقلالية لا توجد استقلالية، فالمراقب يرى شيئا وعندما يعود يتصل مع حكومات. هناك تواصل، كل حكومة أرسلت مراقبين فهي على تواصل دائم ويترقون الأوامر ماذا يقدمون وماذا يخفون، وأكثر أهم شيء أنهم ينقلون ملاحظاتهم إلى حكوماتهم وإلى الأجهزة الأمنية التي ينتمون إلى دولهم فقط. أما الجامعة العربية فالتقرير ماذا يكتبون فيه؟ قلنا على الساعة 7 أو 9 مثلا صباحا خرجنا إلى الحي لم نلاحظ شيء، المظاهر المسلحة غير موجودة، العنف المتبادل غير موجود. ويوقع
خرس الزملاء لك
هذه امرأة كانت تشكي لنا. هذا المشهد كان يوم 28/12، كان يوم 28/12 كنا في زيارة وكان معنا الدابي وهذا مراقب جزائري، وهذا الدابي كانت هذه المرأة تشكو لنا يعني اختفاء ابنها او ما هذا كان يوم، وهذا اليوم كان يوم دموي يعني. هذا تم قتل فيه ولد اسمه محمد احمد الراعي، قنصت امرأة، تم قصف الحي باب عمرو بسلاح الدبابات. يعني كان يوم يوم متعب.
الاستقلالية اتت من ان النظام متابع لكم ومراقب لكم وهو الذي يحدد خط السير لكم، اليس كذلك؟
النظام يراقب حتى انفاسنا.
طيب بمناسبة مراقبة الانفاس، هل يعني حصل على اوراق ضغط عليكم مثلا الأنظمة القمعية الدكتاتورية الطائفية زي نظام الأسد وعصابته؟ لهم أساليب مخابراتية من حيث التصوير، من حيث التجسس كما تقول يعني. هل مثلا حينما قدمتم إلى سوريا يعني بدأوا مثلا يغرونكم بعض الإغراءات، يعرضون عليكم أشياء، يعني يصورونكم في غرفكم؟ طبعا لابد أن هناك كان تصوير في غرف الفندق يعني وغير ذلك.
نعم، كان هناك تصوير في الغرف، كانت هناك تسجيل المكالمات الخاصة. حتى أنا هددت يعني، قالوا لي حتى مكالماتي مع أهلي وعائلتي قالوا نستطيع أن ننشرها على الأنترنت. فيها صور أخذت لي وأنا في الحمام، فيها أرسلت أيضا نساء يعني إلى الفندق، فيه مراقبين تورطوا في علاقات مع هذه النسوة يعني، ورأيتهم رأي العين يعني، وأقولها الآن حتى الدابي تورط في هذا الأمر. حتى الدابي شخصيا تورط في هذا الأمر، وأنا بنفسي يعني هذه مشاهدة شخصية، مش
ساقوا يعني عليكم فاتنات كما يقال،
أرسلوا
فطمع الدابي فوقع في الخطأ،
الدابي وقع في 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 في
أمر صوره وهكذا.
ممكن لا استبعد كل شيء، لا استبعد انقلابه يعني من مرحلة كان جريء ضد النظام
ومتحمس
وبعد ذلك صار مثل الخروف الوديع، مثل الحمل الوديع. صار لا يرفع رأسه أمام ضباط المخابرات، صار لا يقول إلا ما يريدون، حتى لما يطلع في التلفزيون لا يقول إلا ما يريده النظام، إما أنه تم شراؤه أو أن تم تصويره وابتزازه وخاف على رأسه، لأنه أكمل المسيرة كأنه شبيح. لما أكمل المسيرة يقول ما يقوله النظام. ولم يحدث هذا اصلا في اي بعثة مراقبة في العالم، انه رئيس البعثة يتكلم بلغة النظام، يتكلم على الاقل يمسك العصا من الوسط كما ظننته يوما يعني. ولكن على
محايدا،
يكون محايدا مع هذا. واول كلمة قالها لنا نبيل العربي في الجامعة العربية، انكم ذاهبون هناك لستم مع اي طرف، وذاهبون من اجل الحق والحقيقة. من اجل الحق والحقيقة فقط. ما ترونه وتسمعونه هو الذي تكتبونه، ولكن للأسف لم
تم ضغوطات عليه.
لا ضغوطات كبيرة، ضغوطات أكيد فيه ابتزاز المراقبين، إن أكيد فيه ابتزاز من تورط في شيء، أكيد ابتزاز. أنا حاولوا ابتزازي بالصور التي أخذت فيه في الحمام، بل أنهم قالوا سنأتي بامرأة وتستحم في نفس المكان الذي استحميت فيه ونعمل تركيب الأفلام وكذا كذا. قلت انشروا ما تريدون، يعني لا أهتم بهم، انشروا ما يريدون. وأقولها الآن، إذا عندهم شيء ضدي يدينني، إذا لم ينشروه
فليعلنوه على وسائل،
فليعلنوه وينشروه
وأنا جاهز
للرد.
طيب الوقع الفصل اللي خليتك انشقيت، قلت لا يمكن أن أكمل في هذه البعثة المهزلة،
لما رأيت التزوير، لما رأيت تزوير الحقائق، لما أنا شخصيا كتبت عدة حالات قتل، حالات القنص، حالات كثيرة كتبتهم ولم يتم إرسالها في التقارير، ولم تظهر، لم يظهر عليها أثر، تأكدت من انحياز الدابي للنظام.
يعني هذه المرأة التي تصرخ مثلا، يعني هل شاهدت
هذا المشهد؟ لن أنساه في حياتي، هذا مشهد لن أنساه في حياتي. هذه الامرأة ابنها قتل في سجن سدنايا، وهذا ابنها يسموها عبد الكريم الدرويش، هذا عبد الكريم الدرويش فلاح، فلاح
يعني لا علاقة له بالسياسة ولا علوية ولا سنة ولا شيعة.
هذا سلخ تعذيبه، سلخ كما يسلخ الخروف بعد ذبحه، وهذا سلخ قبل أن يذبح. تم سلخه، واستلمناه من مشفى العسكري،
حقد طائفي
يعني بحث. يعني هذه الأم ابنها هي فقدت بصرها، بيضت عينها مثل ما بيضت عيون يعقوب عليه السلام
أول ما سمعت أنه استشهد.
ابنها في سجن سدنايا في 2008، قتل في سجن سدنايا، وبقت تبكي على ابنها في سجن سدنايا حتى فقدت بصرها، والآن تحتضن في ابنها ولا تعرف شكله، ولا تعرف شكله. هذا في هذا اليوم تزعزعت بمعنى الكلمة، وللأسف الشديد
هزك الموقف،
هزني الموقف أن الأم تبكي في هذا المشهد. وللأسف أني أنا ما ذهبت هناك لأوقف القتل.
راجعت نفسك؟
لا، مش رجعت نفسي، أنا ما ذهبت لأوقف القتل، أنا ذهبت لأوثق ما يحدث. فهذا الشخص لم يتم اسمه ولم يرسل أصلا إلى الجامعة العربية، وعندما تأكدت من هذا الأمر خلاص تأكدت أن البعثة استفاد منها النظام، يأخذون من خلالنا المعلومات، من خلال البعثة العراقية سنعود إليها منهم
على ذكر البعثة العراقية،
اختراقنا كذا كذا مثل هذه الأمور. صرت وجدت نفسي كما قلتها في اليوم الأول أنني أخدم النظام السوري، لذلك أنا لا أستطيع أن أخدم نظام يقتل شعبه، ولا يمكن أبدا أن أشارك في قتل الشعب السوري أو أي شعب آخر. ودائما أقول والله الذي لا إله إلا هو، لو بشار الأسد هذا من أهل السنة والجماعة والشعب السوري كله من ديانة أخرى حتى بوذي ويقتل بهذه الطريقة، لانتصرت له حتى أموت لأجله وليس
أكرمك الله. طيب أنت تتهم العراقيين الذين كانوا معكم في البعثة أو المراقبين العراقيين أنهم كانوا متواطئين مع النظام، ما هي الدلائل على ذلك؟
أولا كانوا طائفيين بمعنى الكلمة، كانوا طائفيين يتكلمون بلغة طائفية، فيهم بعض الأفراد يدعون أنهم علمانيين، أنهم من العلمانيين والليبراليين، وأنهم يرفضون
هذه العلاقة بالسنة والشيعة،
وعنده علاقة بالموضوع. لكن سلوكهم عندما تذهب معه إلى مكان فيه مثلا جريح تبع النظام في مشفى، يتأثر ويحاول يظهر تأثر أمام الكاميرا، لكن لما يذهب معك إلى مكان في حي آخر، حي ثائر، ولا يتأثر أبدا. أمر الثاني أنه المراقبين العراقيين فيهم اللي جاء باسم غير اسمه الحقيقي، تم وضع لهم أسماء تدل على أنهم من أهل السنة حتى يعملوا موازنة على أساس أنهم من الطوائف كلها، يعني
زي مثلا عبد الكاظم عبد الباقر وحسين،
لا هو
نفسه عمر بكر
وأبو بكر وكذا وعمر،
قال لك الجو كله سني عشان ما افضحش
نفسي، حتى ما افضح نفسي. وهذه الأسماء هي دولتهم، هي الحكومات الملكية هي التي أرسلتهم، هي تعمل لهم الأسماء والجوازات اللي بدها إياها، يعني ما حد راح يتحكم في الأمر. هذا أمر. لما نذهب إلى مكان، البعثة العراقية الوحيدة التي لم تغير شرائحها الدولية، هواتفهم عندهم كلها هواتف
مراقبة بقى طبعا النظام،
هواتف كلها فيها خصائص الجي بي اس وفيها خصائص متطورة، بقيت يستعملون هواتفهم الدولية، أما هواتف الشرائح السورية فاشتروا لها هواتف أخرى رخيص الثمن هناك، يعني ووضعوا فيها الشرائح لكن يستعملونها. أمر ثاني لما ننزل
يعني اللي هو جي بي اس وحاجات عشان يحددوا الأماكن،
يحدد المكان، لأن هناك جهة أخرى تراقب، والمكان اللي ينزل فيه يرسل لهم إشارة أو يرسل لهم كلمة أو يدعي أنه يتكلم مع زوجته أو ابنته، وهذه نوع من الرسائل على أساس أنه هذا المكان مهم. وبعد ذلك حتى لما خرجنا أنه أهم الأماكن التي تم وقفنا فيها وفيها أعراس الجيش الحر تم قصفه وإبادتها هي الأولى
في يعني كانوا عيون للنظام
حقيقة، يتجسسون على الأخبار، ينقلون تليفونات تليفونات الناشطين إلى 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 النظام. الأمر الآخر أن سيارات المرسيدس التي نتحرك بها سيارات مصفحة، سيارات مؤسسة بأجهزة متطورة، أجهزة استخباراتية، فيها أجهزة تصنت، فيها كاميرات سرية تصور الأماكن وتصور الجهات التي تتواجد بها، وكلها سيارات أهدتها الحكومة العراقية. والغريب أن الحكومة العراقية أصلا لم توافق على البروتوكول حتى تقدم كل هذه الخدمات.
نعم.
سيارات بالملايين،
ومكذبين يقولوا شيء يفعلون شيء آخر،
يعني كذا يعني بالملايين، يعني 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 سيارات بالملايين، والسواقين تاع السيارات كلهم ضباط مخابرات، ليست لهم علاقه بالمراقبين، فتم الباسهم لباس المراقبين على اساس انهم من المراقبين، لكن لا ينتموا الى الجامعه، ولا نعرف حتى اسماءهم. هذه كلها حيثيات اثبتت هذا الامر. في مثلا مره عراقي واقف مع امراه راح تشتكي له على ابنها، او مش عارف كيف الحادثه حدثت، الولد هذا اسمه عمر، فرفض أن يكتبه، فأعطاني الورقة لأكتبه أنت.
يعني عرفان من يكتب اسم عمر،
رفض أن يكتب اسم عمر في ورقة. يعني كم
المراقب ده اسمه ايه؟ ممكن تقول اسمه على الشاشة؟
لا، اسمه الموسوي، حسن أحمد الموسوي. هو اسمه الموسوي. يعني هو أسماء عملوا لهم أسماء طويلة، يعني حتى لما تحفظها يعني رفض أن يكتبها. فقلت لماذا؟ قال لي لا، يعني أنا انزعجت فقط، يعني ولكن ذنبي يوضح، لكن أنا لمست
لأنه فهمت على اعتبار أنك دارس الملف الشيعي كويس.
لا، أنا درسه جيدا وعندي خبرة في هذا الموضوع، فعرفت أنها أسباب شيعية، رغم أنه نفس الشخص قال بأنني علماني. لما سألته من أي طائفة أنت؟ قال أنا علماني. كان في حديث، يعني حديث مراقبين مع بعض، بس حديث رسمي لما نجلس في الفندق ونحكي مع بعض، فقال لي أنا علماني، لكنه قال اعترف أنه من طائفة المالكي. أيضا يوجد من تفرغ إلى شيء أخر، علاقتهم إلا مع ضباط المخابرات، مع الصحفيين الموالين للنظام، يعطوهم المعلومات هناك. فيهم اللي عقد زواج متعة، تخيل، في الفندق،
من المراقبين العراقيين،
من المراقبين العراقيين. إن أنا رأيته يدخل في غرفة
فتاة، تزوج متعة،
دخل غرفة فتاة، رأيته يخرج من عندها، فمسكته قلت أنت مراقب هنا، شو راح يخرج؟ قال ارتكبت في الحرام. فقال لا، ليس حرام، أنا عقدت عليها زواج متعة وهذا حلال.
كنت معمم بس،
سألته قلت ليش عقدت زواج المتعة، ليش ما تستطيع تكمل؟ قال لا، أنا متزوج، لا أستطيع أن أصبر على النساء، فذلك ضروري. فقلت إذن حتى زوجتك أيضا ما دمت غائب عنها حتى هي أكيد تعقد على زواج متعة. فجعل شديد وغضب، وكأنها ارتكبت جرم وحدثت لي.
ومالترضى مجددين، خلاص طالما رضيت نفسك رضا لزوجتك.
في مرة كنا في اجتماع هكذا المراقبين، وكان معرقب معنا عراقي، جلست تكلمت قلت لهم يا جماعة، حسب الملاحظات الأولية أن الأحياء التي هي سنية تتعرض لإبادة، وقبل هذه الثورة كانت أيضا مقصية، لأنها البيوت يعني أحياء فقيرة بالمقارنة على ما الأحياء الموالية الأخرى، خاصة الأحياء العلوية، أحياء عراقية، يعني أحياء عراقية. قلت هذا الكلام
رغم أنهم كانوا يعيشون في الجبال في سوريا.
لما قلت هذا الكلام أحد المراقبين العراقيين، أنت طائفي؟ قلت ولا ما مشكلة، قل أنت أيضا أن العلويين يتعرضون إلى إبادة، ما عندي مشكلة، اكتبها إذا عندك شيء اكتبها. أنا ما هذا الكلام؟ فقال لي، قلت أنت من أي طائفة؟ قال لي أقول لك هذا الكلام وأنا سني. في تلك اللحظة لأنه بدأ يرفع صوته ويتجاوز حدوده، فقلت أنت تكذب، قلت أنت تكذب وأثبت أنك سني. قال لا، أنا سني. قلت أمام المجموعة، إذا توضأت بطريقة كيف يتوضأ أهل السنة
الله
سأعتذر لك. انسحب من الجلسة.
ما يعرفش يتوضا.
ما
يمسح على رجلي.
يعني أنا أوردنا هذا الكلام، يعني أوردنا هذا الكلام حتى نقول على أن الطائفية كانت موجودة.
طب هذه طائفية الباثة العراقية كانت، أو المراقبين العراقيين، طائفية النظام نفسه يعني.
نعم.
كيف كان يتعامل النظام مع المناطق الموالية وغير الموالية؟
النظام المناطق الغير الموالية يبيدها،
بلا رحمة،
بلا هوادة. ولا هوادة. وإذا مسك واحد من المنطقة ذيك يسلق له الجلد ويذبحه بالسكين. وأنا وقفت على 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 بيوت، وقفت على بنات تم اغتصابهم، وهذا من الملفات السوداء، يعني في القضية هي قضية اغتصاب البنات.
اغتصاب البنات. شهداء الكرام، تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشة ومرصد الأحداث، من خلال ما يقوله ضيفنا الكريم الأستاذ أنور مالك، الكاتب الجزائري الكبير، وضابط يعني القوات المسلحة السابق، وعضو لجنة المراقبين المنشق في سوريا. الهواتف ستجدونها الآن على الشاشة. قضية الاغتصاب.
قضية الاغتصاب يعني حدثت هذه الأمر والسوريين يعني خاصة الأحياء هذه الثائرة كلها أحياء محافظة يعني ما يستطيعوا يتكلموا. أنا وقفت على بنت عمرها 13 سنة تم اغتصابها لما دخلت عليها الغرفة، هربت إلى زاوية البيت وقالت لي تريد أن تغتصبني، وكانت
حسن الله عودة نفسي،
لا صارت مجنونة بمعنى الكلمة لأنها ما مربوطة في الحائط يعني عملوا لها مكان يعني صارت مجنونة لأنه تم اغتصابها
من قبل العلوية،
من قبل
شبيحة النظام.
شبيحة النظام هذا الذي أعرفه، وأنا التقيت أصلا حتى من الأشخاص في حاجز عسكري من الأشخاص شبيحة هذا من اللي قاموا بالعملية. لما تم اغتصابها واغتصاب أمها واغتصب يعني والدها أيضا وتم إعدام والديها أمامها، فصارت سبها يعني مثل هذا
فقدت عقلها،
فقدت عقلها، صارت مجنونة لا تأكل ولا في وضع يعني لا يمكن تصوره عقل يعني. يعني هذه الأشياء كلها نعود إلى قضية طائفية النظام. عندما تتكلم، أنا مرة جالس مع محافظ حمص فتكلم على أنه أبد أعداؤه أعداء سوريا وكذا كذا، هما حتى ذاك وفي نطق الحديث ذكر الشيخ العرعور والشيخ العريفي. فقلت معليش الشيخ العرعور سوري وربما أنكم عندكم مشاكل معاه لأنه معارض سوري، ولكن الشيخ العرعور فقال لي بالحرف الواحد كلمة لن أنساها: حربنا إقليمية مع الوهابية وأتباع. أيضا سمعت من آصف شوقي كم من مرة يردد كلمة الوهابية. أيضا تشتم الصحابة لما ندخل إلى الأحياء الموالية يتعمدون لأنهم يعرفون مثلا أننا
مراقبين سنة،
مراقبين يعني يرى سنة مثلا جزائري أو
تونسي
أو موريتاني أو مغربي يعني طبعا أنه أو مصري أو يعرفوا أنهم حتى سوداني يعرفوا أنهم تقريبا يشتمون الصحابة يشتمون عائشة.
ما هي الألفاظ اللي كانوا يشتمون بها الصحابة؟
والله يعني في كلام قبيح لا أستطيع أردهم، لكن يعني دائما يقولون يا أيها البكريون يا أحفاد عائشة كذا كذا، عائشة في النار، كانوا يرددونها عائشة في النار وهكذا. مرة قال واحد
أصل لسه الغد دلوقتي بعض الفئات السورية بتتعامل مع القضية كأنها سياسة، يعني هم فعلوها على أنها طائفية وإذا بنا إلى الآن يعني تتعامل معها كأنها سياسة. هسألك السؤال ده، كيف تواجه القضية السورية؟ هم يواجهون عقيدة كما اليهود سطروا في تلمودهم يحتلون أرضنا عقائديا، وإلى الآن العرب والمسلمين يعالجون القضية الفلسطينية سياسة. ناخذ حمزة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
الحمد لله. تفضل.
صراحة أنا بحييك وبحيي برنامجك الجميل وبحيي ضيفك المحترم.
بشكرك.
لكن بس انا حابب اقول ان انا كنت عايش في العراق لمدة 3 سنين. والقصة اللي بيحكيها الاستاذ اصلا هما الشيعة بيخونوا بعض، يعني ممكن الاخ ينظر الى بنت اخوه.
اعوذ بالله.
خدت بال حضرتك؟
محاربه
يعني. ممكن يبص لها ويستهلها، لكن انا عايش 3 سنين في العراق ولكن لا يمكن ان تشعر بالامان في يوم من الايام. مش لان انا فرد سني او حاجه، ولكن هم الطبيعه دي فعلا موجوده منهم وميلاً كثير جدا جدا جدا.
نعم. شكرا اخي حمزه. ام خالد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
واحيي ضيفك الكريم واقول له رفعت رؤوس الجزائريين على الاقل انت بموقفك هذا.
نعم.
كما
لا ام خالد، عفوا ام خالد، ام خالد عفوا، هو لم يرفع رؤوس الجزائريين، رفع كل رأس مسلمة موحدة سنية.
شكرا. نعم، رفع رؤوس المسلمين جميعا.
نعم.
وأطالبهم أن يحذر الجزائريين من هذا التشيع الخبيث.
نعم.
فقد قاموا في الجزائر بنص لعب تسب أمنا عائشة، وقد قمت بالشكوى للشرطة ولكن بدون جدوى.
أين هذا المكان يا مخالد؟ أين؟ أنا ما سمعتش. فين؟ سمعت يا
ماذا ما قلت؟
يعني أنت قلت المكان ده فين اللي هو بيسبوا أم المؤمنين؟ فين في الجزائر؟ طيب انقطع الاتصال. هي عايزة منك تحذير للجزائريين من مد الشيعة، وأنت لك كتاب في هذا الشأن سوف نتناوله في برنامج عندنا من القلب إلى القلب مع زميل أسامة. لكن أخذ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سيدي الكريم، بخصوص طائفية الثورة في سوريا، من أول أسبوع بأحداث أطفال درعا خرج المدرس بخطبة الجمعة وتحدث عن أحفاد معاوية وأحفاد بني أمية ويزيد في سوريا وحراكهم وشرعنة قتلهم، يعني من أول أسبوع للثورة. حدث واحدة تذكر من بحث الحولة كلنا نقلتها أنه من قام بالقتل. خطبة الجمعة في كربلاء يقول لك في ليلة البارحة قاموا بقتل أهل البيت في سوريا بالسكاكين. يعني تخيل إنسان يقلب بست ساعات يقلب حدث 180 درجة ولا يخجل. نقطة واحدة حتى بعض على الوقت قضية المالكي صفقت السلاح اللي الآن حصلت. طبعا المالكي يحاول يأخذ سلاح من الدول الغربية لكن الدول الغربية اشترطت عليه أن السلاح لا يستخدم في الداخل أي في العراق أي ضد الشعب العراقي لأنه طلب أنواع أسلحة مكافحة الإرهاب ما هي أنظمة دفاع جوي ولا حاجة. وكانت حتى أمريكا رفضت الكلام هذا لأنه أمريكا مطالبة من شعبها كيف يستخدم السلاح. فذهب كالعادة هم أوحوا يذهب إلى روسيا دولة المهمات القذرة هي اللي قامت بعمل الصفقة. الصفقة كانت 2.5 مليار صارت 4.5 مليار. السلاح هذا هو يعد أنه يعرف الانتفاضة القادمة هي في العراق بعد سوريا في العراق. هو الآن يحاول يقدم ما يستطيع تقديمه للنظام السوري. وأول شيء هذا الرادار اللي تم وصل انتفع ثمنه كاش ودهم نقلوا بسرعة أساس يوصلون به. وبقية أما بقية الأسلحة تتخزن في العراق ضد الشعب العراقي.
أنت عراقي يا أخي محمد؟
لا أنا سوري.
سوري.
من المنطقة الشرقية.
نعم. شكرا لك أخي محمد من السعودية كنت متحدثا معنا عبر الهاتف. صلاح من درعا. السلام عليكم ورحمة الله. أخي صلاح.
كيف الحال يا أستاذ محمد صابر؟
بخير الحمد لله. تفضل.
أنا بحيي ضيفك الكريم.
حياك الله.
حياك الله.
وبقول له إنه هو المعتصم تبع هو أشرف من الحكام العرب اللي عن نصرة أهلنا في سوريا.
شكرك.
شكرا. شكرا أخي الكريم.
طيب. معي صلاح. فقدنا الاتصال. طيب عايز ام خالد بتقول لك حذر الجزائريين من المد الشيعي في منطقه في الجزائر بتسبب فيها ام المؤمنين. هذا كلام تقول... لا يليق مع بلد المليون 2 هي... مليون شيء.
لا هي لم تقل انها في منطقه تسب فيها عائشه ام المؤمنين. هي قالت تم توزيع لعب للاطفال هذه اللعب تسب عائشه ام المؤمنين.
عندنا وصلت مصر اللي هي دبابه ورشاش صغير لعبه
على كل حال
اذعته على صفه هنا.
نعم ان شاء الله ستكون حلقات. انا كتبت كتاب في هذا الموضوع حول ظاهره التشيع في الجزائر وان شاء الله لدينا حلقات يعني في هذا الموضوع مع
ان شاء الله تتابعها ستنا ام خالد.
اشياء كثير تفاصيل في هذا الموضوع يعني في موضوع
يعني انت راسل التشيع في الجزائر.
نعم. نعم
وعارف حركيته ومن زعماءه
كثير كثير
ومن يمولهم
ان شاء الله.
طيب. كثير محمد من السعوديه بيقول لك من اول يوم يعني في درعا طلعوا قالوا في خطب المنابر بتاعتهم الشيعة يعني احفاد معاوية ويزيد ولما قتلت الحسين فاذا انتهى طائفية من بدايتها.
لا النظام السوري من يوم من الانطلاقة الاولى بالدعم الايراني ودعم حزب الله وغيره هو انطلق من مبدأ طائفي بحت. لكن انا اقول دائما اؤكد على انني لم المس اي طائفيه في الاحياء الثائره حقيقه في تلك الفتره.
يعني تخيل الصوار المقهورين الذين يضربون بكافه انواع الاسلحه ليسوا طائفيين.
ليسوا طائفيين مطلقا. واقول لك شيء غريب انه فيه ناس صلوا معنا صلاه الظهر في احد البيوت وبعدما استشهدوا اكتشفت انهم من المسيحيين. حتى رايت جنازتهم في الكنائس. لم الثورة لم تكن طائفية. قالوا أنه لما تتكلم معه يقول لك نحن شعب هذا نظام مستبد هذا نظام فاسد نطلب الحرية ونواجهه. ولكن النظام شن من المرء البداية هو في حرب طائفية بحتة ضد وهي تتصاعد الآن وصارت حرب طائفية إقليمية ضد الشعب السوري إلى هذه اللحظة يعني.
نعم شهد الكرام يمكن ما تحدثت عنه أختنا أم خالد من الجزائر أن في لعب أطفال أنا في صفة من 4 أو 5 أشهر عندي دبابة ولا زالت في البيت إن شاء الله في حلقة قادمة نجيبها كنت حتى عملتها في سوريا الثورة ونعمل عنها حلقة مخصوص. الدبابة لا زالت عندي دبابة لعبة أطفال فيها جو جو اضرب السيدة عائشة حتى علقت في يومها وقلت لو كانوا قالوا اضرب عائشة فقط كنا قلنا اسم. لان اتصل علي احد الشيعة في حينها حينما اذعت هذه الحلقة على صفة قال لي يا اخي بيقول عائشة قلت له بيقول السيدة عائشة ولا يقول السيدة عائشة ام المؤمنين وامنا جميعا الا اهل السنة والجماعة. اذا هناك كيد. وحينما يعني تتبعت الامر في مصر بلغت المصنفات الفنية الشرطة اتت بالمصدر المورد فاكتشفوا ان المنشأ رجل من السعودية من الاحساء شيعي ذهب الى يعني الصين تعاقد على 500,000 لعبة دبابة ونص مليون رشاش وزحهم في مصر. فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم. مجدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأجدد لضيف ضيفكم الكريم أستاذ أنور مالك، ضابط بالقوات المسلحة الجزائرية السابق، عضو لجنة المراقبين المنشق التابع للجامعة العربية، الكاتب الجزائري الكبير. نرحب بك مرة ثانية أستاذ.
أهلا
بك. يعني ما طرحته من طائفية النظام، ذكروا أخونا محمد من السعودية وقال لك من أول يوم بيقولوا أحفاد معاوية ويزيد وأتباع يزيد وبنو أمية ويا ثرات الحسين، يعني نكمل باقي طائفية النظام.
مرة كنا مع محافظ حمص كان يتكلم على هذا الأمر، حتى قال يتخيل أنهم الجماعات الإرهابية، هو يقول جماعة ما وضع
ما يقدرش يقول كده،
الجماعات الإرهابية المسلحة يقتلون الناس على الهوية. قلت له كيف؟ قال لي مرة عثرنا على جثة تاع شخص قتيل ومكتوب على صدر معاوية. قلت ليش ما قبضتم على معاوية القاتل اللي كتب اسمه؟ قال لي لا، معاوية كيف نقبض على معاوية؟ قلت له مين معاوية؟ قال لي أنا حبيت أستدرجه، يعني حبيت أعرف كيف
عشان تبين جهله يعني.
قال لي لا، معاوية ذا مات من زمان. قلت له شو دخل معاوية؟ إذن المتهم الذي قتل وكتب اسم معاوية مش معاوية، في حد ثاني. قال لي لا، هذه من الجماعات الوهابية هم اللي يفعلون هكذا. قلت له أقول لك شغلانة، أنه الجريمة الجاء المجرم لا إذا ترك دليل أمام الجثة فتأكد أنه يريد أن ينسبها إلى جهات أخرى فليس. ومرة أيضا قتل،
يعني لكن افهمته ان اللي قتله ده اكيد شيعي وكتب عليه معاوية، اي من اتباع معاوية،
حتى يعملوا ممكن هكذا، وممكن ايضا حابين يثيروا الناس حتى يقولوا بانهم هناك حرب طائفية يخوفون الناس حتى ينضموا الى النظام. ايضا النظام لعب على هذا الوتر. انا وقفت على جثة عقيد هاني من عائلة روجيه، وابن هاني اسمه هاني روجيه،
ده سني ولا
لا؟ مسيحي.
مسيح.
تم اغتيالهم يوم 5/1. ذهبنا سريعا إلى المشفى، المشفى في حمص، لكن اكتشفت شيء رهيب، أن الرصاص المستعمل في قتل هذا العقيد هو الرصاص المتفجر، أن الرصاصة لما تخترق تتفجر، حيث رأسه كان متفجر،
رصاص حكومي
مستحيل يكون عند الجيش الحر. فلما سألت طبيب قلت له بأي رصاص قتل؟ قال لي بالرصاص. قلت له هذا الرصاص المتفجر؟ قال لي نعم. قلت له اعمل لي شهادة طبية على هذا الكلام. قال لي سأعمل لك. الطبيب اختفى، غادرني فاختفى. الجثة دفنت ليلا، من المفروض في اليوم الموالي نذهب ونحضر في جنازتها، فدفنت ليلا واختفى الأمر
حتى لو صار الموضوع ولا يوثق يعني.
هذا أكد لي أنه قتل النظام يغتال، أيضا يغتال حتى من الطوائف الأخرى حتى يجبرها أنها تنضوي تحته، لأنه يخوفهم بأنهم أنه هناك حرب إبادة طائفية ستشن، أنه هذه الأقليات سوف يتم القضاء عليها، وأيضا من أجل أن يكسب ود الغرب لما يقتل مسيحي ويروج على أساس أن جماعات مسلحة قتلته، يعني هنا يريد أن يكسب ود الغرب،
زي ما طلع بشار الراعي اللي هو بتاع المرؤوم بتاع لبنان، قال لك ان بسقوط بشار سوف يضطهد المسيحيين في الشرق كله. صقر من السعوديه، السلام عليكم. اخي صقر،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله ابو صابر.
حياك الله،
الله يرفع قدرك ويكثر من امثالك.
امين، رزقنا
لك. اشكر ضيفك الكريم،
اشكرك،
ما شاء الله سبحانه وتعالى ان يمتعنا به ويزيد هذه الامه من امثاله.
الله يكرمك.
والله ان بعث فينا الامل وبقي في هذه الأمة من ينصرها ولو على حساب الخونة الذين كانوا معه.
نعم.
ولكن السؤال لضيفك الكريم،
تفضل،
يعني ما هي فائدة هذه البعثات؟ ماذا نجني من وراء هذه البعثات؟
نعم.
مدام الأمر واضح
وجلي
على العلن. نعم، واضح وجلي على العلن.
لا، هذا السؤال أخي صقر سيجيب عنه ضيف الكريم، عفوا المقاطعة، ولكن يجيب عنه الحكام أصلا. يعني أخذ محمود من مصر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فندم؟
تفضل.
والله أنا رأيي أن بشار الجحش، معلش لأن لو قلت بشار الأسد فهذا جبهات حلو، يعني لن يترك سوريا هذه إلا يعني الإمارة، ولا على حجارة أو على حمارة، أو لن يتركها إلا حجر على حجر، ده رأيي. والعلويين زي ما احنا عارفين طائفة كفرة على طول، يعني باتفاق السنة والرافضة أيام ما كانوا يعني أيام ما كانوا بيقولوا عليهم يعني كفرة، ولكن بصفقة معينة أصبحوا مسلمين في دين الرافضة. يعني الغرب والشرق احنا عارفين ان هم متأمرين على سوريا والعرب، يعني حاجة بسيطة، يعني ما تحدش يقول ان امريكا واقفة مع سوريا عشان الديمقراطية والكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه كل يوم ده. هم بيمدوا بسوريا سلاح بسيط، ليه؟ عشان يحققوا تقدم بسيط، لانك لو سلحت سلاح متقدم وسريع هيحقق تقدم سريع.
لو في سؤال اخي محمود يضيف.
طيب ماشي، انا عايز اعرف بس ايه المشكله في تسليح قوى عربيه لنصره المسلمين في سوريا؟
شكرا. ابو نايف من السعوديه. أبا نايف.
السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، نسمعك.
مساء الخير أستاذ محمد.
مساء الخير عليك، تفضل.
والله يا أستاذ محمد إني أنا يعني الآن بتابعكم وكل شرف بهذا الضيف الكريم.
أخفض صوت التلفزيون تسمعنا أسرع يا بني.
الذي أوضح كل الحقائق.
نعم.
وفضح كل المراقبين. وفضح الأمين العام للجامعة العربية. وكوفي عنان. سؤالي للضيف الكريم.
فضح.
هل ممكن الإبراهيمي يفعل ما فعله كوفي عنان أم أنه سيؤدي في النهاية إلى حل بسيط ينقذ الشعب السوري؟
نعم، شكرا أبو نايف، شكرا. شكرك. عماد من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل.
ازيك أستاذ محمد؟
أشكرك، الله يكرمك.
أنا حابب أسلم على الأستاذ الكبير أنور مالك،
سلامك الله،
وقل له يعطيك العافية على الشهادة الحلوة اللي شهدها بسوريا.
أهلا بك أخي.
وقل له يعني لو يكتب كتاب بس إنه شو صار بسوريا مشان الجزائريين يعرفوا شو عم يصير بسوريا.
نعم،
شكرا كثير ويعطيك ألف عافية.
شكرا. طيب نأخذ الأسئلة. فائدة هذه البعثات من أخونا صارب السعودية.
والله بعثات ما هي إلا مهل تقدم إلى النظام على طبق من ذهب فقط، لأنه لا توجد هناك أصلا قرارات يعني إلزامية للنظام كي يلتزم. ما هي إلا فرص أخرى تعطى للنظام كي يقتل الشعب السوري فقط.
نعم. طيب محمود من مصر بيقول لك إيه المشكلة أن يتم تسليح قوة عربية وتنهي المشكلة؟
لأنه الأنظمة العربية أيضا متواطئة. إذا لم تتواطئ مع بشار فهي تتواطئ مع الغرب الذي يريد أن يصفي حسابات أخرى على حساب الدم الشعب السوري،
وفي نفس الوقت على حسابهم هم بعد كده،
وعلى
يعني هم متواطئين ضد أنفسهم يعني.
وعلى حساب
الذبح ممكن يصل إليهم من التصفيين،
وسيصل إليهم،
وسيصل إليهم إذا ظلوا صامتين.
إذا ظلوا صامتين ولم ينقذوا الشعب السوري سيصل إليهم سكين إيران جميعا.
طيب عندي أبو نايف بيقولك هل ممكن الإبراهيمي يعمل شيء؟
أعتقد أنه لن يعمل شيء إذا انطلق، إذا بقي في هذه الدوامة. إذا لم يصدر قرار في إطار الفصل السابع يتيح استعمال القوة العسكرية ويتفق المجتمع الدولي يعني على تحت هذا القرار، فعلى الإبراهيمي إلا أن يتنحى أكرم له من أن تصل به للنهاية الخروج من الباب الضيق.
أخو عباد بن سوريا بيقول لك اكتب كتاب عن مشاهداتك في سوريا عشان تقدمه للجزائريين. ربما يقصد أن الجزائريين، لا نقول الشعب الجزائري، الحكومة الجزائرية، النظام بوتفليقة، لم نسمع له صوتا في هذه الأزمة، ولم يعني نجد له تأييدا واضحا أو إنكار لما يحدث في سوريا.
أعتقد أن لن نسمع له صوتا في أي مكان آخر، لأن النظام الجزائري صار مثل النعام يخبي رأسه في الرمل. لم يكن ذلك النظام مثل ما كان أيام زمان له صولته وجولته في كثير من الأحداث الدولية للأسف الشديد. أما الجزائريين فهم يتابعون الأحداث. بالنسبة للكتاب، أنا قريب أنهي كتاب كنت مراقبا في سوريا فيه الكثير من الحقائق، إن شاء الله سأنشره، ليس للجزائريين فقط بل لكل العرب، لأن هناك خفايا ومحاضر وأشياء يعني كثيرة تكلمت عليها بالتفصيل وفضحت أول بعثة مراقبة في تاريخ الجامعة العربية، وكانت بعثة عار حق.
إلى جانب كتابك عن المد الشيعي في الجزائر الذي سنتناول عندنا في من القلب.
الكتاب مع المد الشيعي صدر في أكتوبر 2011 يعني العام الماضي يعني صدر خلاص يعني والآن إن شاء الله يعني بالتوازي إن شاء الله أعد كتاب آخر حول المد الشيعي في المنطقة المغربية في تونس والمغرب وموريتانيا أيضا.
نعود إلى طائفية النظام. يعني ماذا عندك حولها يعني، أو كيف كان يعني يتم مثلا مذبحة الحولة مثلا؟
لأنه هناك معادلة يعني تعلمناها لما ندرس فقه الإجرام، أنه مستحيل مهما بلغ الإنسان به الجرم أنه يقتل 5 أطفال، يوصل الطفل الثالث ستغلبه إنسانيته إذا كان السبب إجرامي. أما إذا كان السبب له بعد عقدي ديني سيبيد أطفال العالم ولن يتردد، لأنه لديه أحلام أخرى أو لديه أطماع أخرى أو أنه لديه فتاوى، منطلق من فتاوى يرى أنه
يسلب دماء أهل السنة عشان يخرج المهدي لهبل اللي في السجادة.
ممكن هذا هو الأساس، إغراق الأرض في الدماء يعني. أعتقد على أنه هذه يعني المجازر التي تحدث في سوريا هي مجازر طائفية بحتة لا يختلف فيها بين اثنين، ولكن للأسف الشديد أنه ناس تبحث يعني واقع أنه ليس الطائفية أنني أكشف طائفية مجرم لما أجد جريمة قتل وأسباب دينية.
يعني تقصد أنه إذا كانت الطائفية هي الحل فلتكن ولتكون يا سوريين يا سنة يا عرب.
لا فلتكن ما تكون. أنا أقول فلتكن ما تكون.
دائما على صفحة أقوله إذا كانت الطائفية الحل فلتكن ولنكون. ما حد يسمعني.
إذا كان إيران إذا كان إيران تتحدى العالم وتطد أمام العالم تعلن دعمها لنظام بشار الأسد وكل الحكام العرب الذين يدعون للأسف الشديد أنهم يقاومون المد الصفوي ويقاومون إيران وأن إيران تشكل عليهم خطر كلهم يدوسون رؤوسهم في الرمل. لماذا لا تواجه؟
إيران أجدع منهم جميعا. أبو عبيدة من السعودية السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
الحال يا طيب إن شاء الله بخير.
بخير يا طيب. تفضل.
أنا أحيي البطل العرب الشريف.
شكرك.
أخونا أنور مالك تعرف.
وأنا
أحقق له حاجة طبعا أنا ابن حمص. والدي توفي قبل الثورة اللي 15 يوم. فدائما والدي يقول لنا حاجة إنه إذا صار شيء في سوريا يا أولادي أنا أطاق على حمص من هؤلاء الطائفة. فالشيء شافه أخونا مالك هذا الشيء موجود من 30 سنة إحنا عايشين. وهو الجزائر البطل هو يعرف لما كانوا الجزائريين اجوا على حرب تشرين هو يعرف كيف عاملوهم في حرب تشرين عليه يسأل الضباط الجزائريين كيف عاملوهم في جبهة الجولان هم هذول الضباط عليه كيف حطوا لهم السم كيف حطوا لهم الاشياء وانا احيي هذا البطل العظيم
اشكرك ابو عبيده لطيفه من السعوديه السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله
أسأل الله العظيم أن يجعل الأستاذ أنور في منزلة الفردوس الأعلى ووالديه أنت رجل نبيل في زمن قل فيه رجال المبانا وأبشر بمحبة لأن من أحبه الله أحبه البشر وأنت كذلك يا أستاذ صابر وشكرا
بارك الله فيك
أشكرك يعني ما فهمته من أبو عبيدة يعني. أنا ما سمعتش كويس يعني كان يتحدث عن ضباط الجزائري لما كانوا يروحوا تشرين وكيف كانوا عملون
يعني هذا كلام يعني ما حق ما عندي فيه معلومات كافية يعني فيه كلام على أنه جزائريين تعرضوا إلى التسمم في سوريا في حرب تشرين يعني زمان يعني وكذا لكن أقول يعني الأخ هو تكلم عن حمص والله حمص ستذبح وهناك لا ستذبح أكثر الآن ستباد من الوجود النظام يريد أن يمحو شيء اسمه
هل عنده مخطط سياسي لهذه المسألة
بالتأكيد لأنه لما تدرس أحيانا أتساءل بين وبين نفسي بل تساءلت حتى وأنا في حمص لماذا كل هذا الحقد على حمص لماذا كل هذا الحقد على حمص لما يعني حقيقة يعني حقد غريب أسباب دينية بحتة ويكفي أنه مثلا الطائفة العلوية ما كانت موجودة في حمص تم إحضارهم يعني من الجبال وأسكنوهم في أحياء راقية صنعت لهم أحياء راقية هناك بعد طائفي بحت طيب. لقضية التعامل مع القضية وأيضا أحيي الأخت الكريمة من السعودية
بس دعت لك بس كنت أرجو أن تشملني بدعائها يعني أبو عبد الرحمن من الكويت السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام
السلام ورحمة الله
تحية إجبار وإكبار للأخ أنور مالك
حياك الله
الذي كشف يعني خطط النظام النصيري
نعم
الثورة السورية حقيقة كشفت ما يفعله النظام النصيري منذ 40 عاما تقريبا كان يفعله في الخفاء الآن الثورة السورية فضحت كل هذا سؤال الأستاذ أنور مالك ما هو موقفك يعني عندما سمعنا أنك تلقيت تهديدات حقيقة من هذا النظام وشكرا
محمد بن تركيا السلام عليكم ورحمة الله
السلام
ورحمة الله
السلام عليكم
اسمعك تفضل انت معي الهواء تفضل
بس بوجه تحيه للاستاذ مالك انور مالك
تفضل
وبوجه تحيه لعلك الله يجزيك الخير
جزاكم الله خير
وبقولكم والله هذا النظام طائفي من 40 سنه والله هذا النظام عند انا ابا يعقوب عندما كنت في الجيش كنت في الجيش فدعيت الى السجن عندما دعيت الى السجن ضليت 3 ايام بالسجن ما عرفت ليش حطوني بالسجن بعد ما ضربوني شعري وتعاقبت ويضربوني رفعوني فقعة بالكرباج ويقولوني انت اخوانجي فقلت له للعميد بس بدي اقابل العميد قابلت العميد قلت له سيدي ايش حطني بالسجن قال لي لانه عم بصلي قلت له سيدي حطني بالسجن لانه عم بصلي قال لي ايه؟ قلت له سيدي حيث الرجل انا اصلي قال لي اجدال اسوء من هيك؟ قلت له لا يا سيدي ما طلع اسوء من هيك. والله يجزيكم الخير.
شكرا اخونا محمد المترجيه. استاذ تركي؟ استاذ تركي السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله. تحيه طيبه لك يا اخ الكريم وتحيه لضيفك الكريم الذي قدم جزء بسيط من المؤامره التي تحاك ضد اخواننا في سوريا والتي تحاك للاسف لا اقول غربيا بل عربيا قبل غربيا. الامه العربيه الان تعيش مفتقره اذا لم تقدم ولم تدعم الثوره السوريه، وانا ازعم انها لا تستطيع على المستوى السياسي الرسمي، بل اتمنى ان تدع الشعوب تقدم ما لديها. الشعوب قادره على ان تقدم الدعم المالي وتدعم بالرجال. اذا كانت ايران تقدم المئات والالاف وروسيا لديها قاعده في قرطوس ولديها اكثر من 10,000 مهندس وقائم يساعد النظام.
نعم يبدو فقدنا الاتصال، لكن ما فهمته من اخونا تركي انه هو عايز يقول ان لازم نكون اشجع من كده كما طلبت، يعني على اساس ايران بتعلن دعمها ليلا ونهارا جهارا نهارا هي وحزب اللات ويعني المالك الطائفي وغير ذلك. سؤال اخويا ابو عبد الرحمن من الكويت، موقفك عندما سمعت يعني انك تلقيت تهديدات؟
والله يعني لا لم ابالي بها ولن ابالي بها، الشعب الذي يقتل شعبه، انا قلت كلمه حق واقولها دائما وارددها، سيكون لي شرف عظيم اذا قتلت من اجل الحقيقه التي عايشتها في سوريا، سيكون لي شرف عظيم. يعني
تهديدات كانت مثل ايه استاذ؟
لا كانت تهديدات كثيره، مره ستقتل مره ستذبح، بدات التهديدات وانا في حمص وبعدين سننشر لك صورك وانت تستحم، صورناك سننشر لك مكالماتك الهاتفيه حتى مع اهلك وزوجتك وكثير من مثل هذه الامور، وتواصلت التهديدات تواصلت وهذه الامور، ولكن باذن الله لن ابالي بها لانني على يقين ان لن يصيبنا الا ما كتب الله
ولكل اجل
ولكل أجل كتاب. وأكبر شيء سينفذونه فيه إذا كان تمكنوا هو أمر الله فيه، يعني وإذا كتب الله أن أموت في مصر أو أموت في سوريا أو أموت في أي مكان لن
يصيبنا إلا ما كتب الله له،
فليفعلوا ما يريدون وليفعلوا وليتآمروا ما يريدون، سأبقى أدافع عن هذا الشعب الذي رأيته يظلم حتى آخر قطرة من دم.
أخونا محمد من تركيا قال لك أن كانوا بيمنعونا من الصلاة، كان بيصلي فسجنوه، مش عايز أتوقف عندها لأن دي معلومة معروفة بديهية، لكن أخونا تركي برضو اتكلم في 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 محاور اخرى وانقطع الاتصال. ما اريد ان اساله معي دقيقه للختام استاذ انور، يعني من وجهه نظرك وما شاهدته من مشاهداتك على الارض السوريه، كيف يتم التعامل مع هذا النظام من قبل الثوار الاحرار والجيش الحر؟
الجيش الحر يعني لهذه اللحظة كان رائع في 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 معاملته، في أهدافه، في نبله، في نبل رسالته، وأقول وفي النهاية على أن هذا الجيش الحر سينتصر بإذن الله، وأحفزهم دائما على توحيد الجهود وعدم الاختلاف، لأن النظام يريد أن يزرع بينهم الفرقة والاختلاف وفي مثل هذه الأمور حتى يشق صرفهم عليهم بالوحدة ووضع الهدف الأساسي هو رأس النظام ورأس هذا الحلف الذي يمتد من طهران إلى موسكو، وهذا هو الأساس. لكن أعتقد أن الثورة ستنتصر بإذن
الله. لماذا لم يتكلم باقي المراقبين؟
لم يتكلم باقي المراقبون لأنهم الأغلبية الساحقة من الموظفين في الحكومات، حكومتهم أمرتهم أن لا يتكلموا، والأشخاص الآخرون الذين ينتمون إلى منظمة حقوقية أيضا أمرتهم أن لا يتكلموا، ويوجد من تكلم لكن لحسابات أخرى وتكلم لصالح النظام لأنه يعمل لجهات أخرى تعمل أيضا لصالح النظام. وبقيت وحدي وحيدا في هذه المرحلة وأفتخر بها.
مع كل السنة وكل المسلمين الموحدين في العالم. مشاهدينا الكرام انتهت هذه التغطية من برصد الأحداث، كانت حول شأن سوري لم يعرفه الكثيرون، عرفناه من خلال ضيفنا الكريم الذي أشكره في نهاية هذه الحلقة أستاذ أنور مالك ضابط القوات المسلحة، يعني البطل الجزائري، يعني عضو لجنة المراقبين التابعة للجامعة العربية المنشق عنها، وأيضا الكاتب يعني الجزائري والذي له مؤلفات سوف نراها قريبا، منها مؤلف عن المد الشيعي في الجزائر، وهو من الكتب الهامة التي ستقوم صفا بعمل يعني حلقات عنه في من القلب إلى القلب حتى نروج لهذا الكتاب، حتى يعلم إخواننا الجزائريين السرطان الذي ينتظرهم ليستشري في المجتمع الجزائري السني المجاهد، بلد ملايين الشهداء، فالجزائريون هم من أرجل سادات العرب على الإطلاق، هذا شعب لا نجامله، إنما هم كذلك حقا إذا ما امتحنوا في دينهم، إذا ما امتحنوا في شهامتهم، في استشهادهم، في رجولتهم، تجد أنهم أسبق العرب إلى الشهادة وإلى الجهاد وإلى التوحيد. أشكر ضيفي في نهاية هذه الحلقة، شكرا لك وسلم.
شكرا
شكرا حضورك. شكرا. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.